لله السميع العليم. من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لما قرأت هذه الآية على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كما في خبر عبد الأعلى مولى آل سام، جلس رجل من المؤمنين يبكي وقال: أنا عجزت عن نفسي وكلفت أهلي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: خفف على حالك، حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنه عنه نفسك. أيضا في خبر سماعة يسأل الإمام عليه السلام: كيف أقيمه؟ كيف أطبق هذه؟ عليكم السلام ورحمة الله. قوا أنفسكم، كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما أمر الله وتنهاهم عما نهى الله، فإن أطاعوك وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك. فإن أطاعوك فقد وفيتم، وإن عصوك فكنت قد قضيت ما عليك. في هذه الآية تخصيص من قبل الله سبحانه وتعالى لي فئة خاصة من الناس، غير التكليف العام بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هناك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام، وهناك تكليف خاص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط بالدائرة الضيقة، وهي دائرة الأهل. طبعا عبارة الأهل كما في استعمالات الروايات منهن الزوجة، الأهل يعني الزوجة. في الاستعمال القرآني بمناسبة الحكم والموضوع مثلا يمكن أن يقال أنها مثلا كل أفراد الأسرة، مثل ما الشيخ قايل هون أنه كل أفراد الأسرة، ولكن إنصافا المسألة تحتاج إلى تتبع أكثر في اللغة، لأنه هذا الكلام الفقهي أن الأهل هي الزوجة، أن يأتي الرجل أهله، أن يطرق أهله ليلا، مش مكروه عندنا بس يكون مسافر، أن يطرق أهله ليلا يجي نأذن بنصف الليل الأذن. كيف؟ في الاستعمالات الأهل الزوجة فتحتاج إلى تتبع، أو أن الشيخ باني على التعميم لأجل نكتة ولو مناسبة الحكم والموضوع، أنه هذه الوقاية وما شاكل ذلك لا تختص بالزوجة بل تعم كل من كان مثلا شريك وخليط معهم مما هو قريب منهم وما شاكل ذلك.
أو من اللغة لم تستعمل الأهل،
مش لم تستعمل، أكثر استعمالها في الزوجة. نعم،
استعمال الرواية
بالروايات. نعم،
بالآيات
المباركة يعني قد يقال الاستعمال، استعمال لفظة الأهل قليل مش كتير.
وكان زوجته بس كان معه
شكل أساسي زوجته، بس هو يعني يطلق على الأعم بس بده يكون الزوجة موجودة، هي هيك الفكرة. في هذه الآية الشيخ يستظهر منها: قوا أنفسكم، يعني أنت ما فيك توقي نفسك مباشرة النار، أنت فيك تعمل الأمور التي تؤدي إلى الوقاية من النار، صح أم لا؟ يعني هذا بيصير فعل تسبيبي أو فعل ما يعبر عنه بالفعل التوليدي، وإن كان فيه تسامح بالإطلاق. هذه الآية تدل على وجوب حفظ الأهل من ماذا؟ من الأمور التي تؤدي إلى الدخول إلى النار.
ممكن نقدر نستشهد أنه الله سبحانه وتعالى بده يهديكم الأعام من الزوجة، في حديث الرسول قال وفيه أثر نون الدبيت عن زيد بن أسلم قال دل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية قوى أنفسكم وأهليكم نارا فقالوا يا رسول الله كيف نقي أهلنا نار قال تأمرونهم ما تأمرونهن
نعم جيد
تأمرونهم
إيه هذا من الروايات واضح بس أنا الكلام أنه من نفس الآية على ليش أنا عم أقول من نفس الآية لأنه هذا الخبر بالأخير في مشكلة في السند عرفت علي أنا استشهد بهول خبرين لأنه هول خبرين يمكن تصحيح أسانيدهم يعني في أسانيد واضحة أما هذيك الأخبار بتصور من الدر المنثور ابن مردويه وكذا هم من الدر المنثور صعب لأنه في كتير اللي بيبين أسباب النزول ومشاكل في كتير تضارب في أسباب النزول عموما فيها إشكالات من الناحية السندية الأمر سهل يعني إحنا لا أقل فينا ننقح المناط بعد ما نحرز الحكم لا أقل فينا نعمم لأجل نكتة من النكات الأمر سهل بس إحنا بنقول مع نص الآية شو الفكرة واستعمال الأهل وهذه عموما الألفاظ الواردة في الفقه واردة في المعارف تستأهل أن الواحد يعمل أبحاث فيها يعني مثلا الآن لفظ الأهل الآن لفظ المميز هل له معنى واحد يستعمل في كل أبواب الفقه أم لا يعني بالبيع بالمعاملات يجي معكم بالبيع بالمكاسب بشراءة المتعاقدين إذا وصلتوا اشتراط البلوغ طيب بالنسبة لغير البالغ مثلا المميز شو هل المميز بالبيع هو بذاته المميز بالنكاح بالنسبة للنظر إلى المميز أو نظر المميز هل هو بذاته بالنسبة لستر العورة هل هو بذاته بالنسبة لبقية المعاملات يعني أو تختلف عندك عنوان الفقير مثلا عندك عنوان الأهل هذه العناوين اللي بتشكل موضوعات الأحكام البحث فيها عموما جيد ومفيد وله ثمرات وبتلاحظ أنت بعد ما تبحث بتشوف اختلاف الفقهاء اختلاف في التطبيق اختلاف في استخلاص الفكرة هنا وساعتها شو بيكون أنت بيكون في معنى جامع وفي كل باب لأجل قرينة يستعمل اللفظ في معنى خاص في فرد من أفراد المعنى لا في تمام المعنى على أي حال الواجب على رب الأسرة أن يحافظ على أفراد أسرته من خلال وقايتهم وقايتهم تكون بأحد طريقين أما بيجي بيحكيهم أو بده هو يتصرف هو بس يتصرف منيح بيطلع له الملح هو بس يتصرف طريقة غلط لولا بيطلع شو غلط مسألة بسيطة جدا خاصة في مجال التربية وهذا ما أثبتته حتى هلأ الأبحاث التربوية الحديثة وما شكل ذلك ضلك قل له لابنك من هلأ لبكرة صلي بأول وقتك صلي بأول وقتك هو بيشوفك أنت بتأخر صليتك مفركش بدنا بده يصلي بأول وقت ضلك تقول لابنك ما تشتغل على التليفون هو إذا حر وحار ودار بالإكش اللي على التليفون صح؟ ولزوجتك نفس الشيء ولا فلان نفس الشيء بهالطريقة دائما يعني هذه مسألة واضحة سريان برؤية طبعا انت مولانا هي المشكلة تعرف هي المشكلة وانا هي شيخ نعمة الأهل لا يرون كيف الابن ينظر إليهم الأب والأم هم بيشوفوا حالهم بيشوفوا إنه في ولد بالبيت هلأ كيف هذا الولد بيشوفه ما فاتوا عقل ابنهم أو مخيلته ليشوفوا هو كيف بيشوفه هني إذا بيشوفوا كيف بيشوفهم الولد مثلا صغير بيشوف أيوه هيك فكروا من العمالقة مثلا شوفوا أب أقوى واحد بالعالم فإذا شاف بيو ضعف أبصر شو بيصير فيه بيضطرب هذا الولد إذا شاف بيو مثلا عصب بيتوتر الولد مثلي كيف وبالنسبة لأمه نفس الشيء وإن كان بالنسبة للبي أكثر خاصة الطفل الصغير حتى مهما كبر لا يصير هيك يعني مخشب عمره 30-40 سنة بصير يشوف أنه لك بي ولك بس وإلا عادة النظرة بهذه الطريقة لأجل ذلك أفضل طريقة المحافظة على السلوكيات ومن هنا أيضا على الهامش المظهر مش حنلحق كل كتاب النكاح واحدة من أهم الحلول للمشاكل الموجودة عند الأبناء بيقولوا علماء التربية مسألة المشاكل بين الزوجين. كل اثنان لك لو كانوا روميو وجولييت بس يتزوجوا بدوا يتنار ضروري مشاكل، يعني احنا سفكين على بعضنا بس يدوا مشاكل واحد او بلشوا من بعضهم كيس بوكس يعني. لا، لو كانوا روميو وجولييت مولانا حيختلفوا. هني ها روميو وجولييت ما تزوجوش كل ملاك تلفوش. هذا امر طبيعي جدا، اصل الاختلاف. كلام طبعا كما يقال في إدارة الاختلاف. واحدة من أهم الأمور المؤثرة في بقاء الأولاد أسوياء وأنه يكبروا أسوياء أنه ما يشوفوا مشاكل أمه وبيه، أنه أمه وبيه يا أخي بدهن شوي صغير كل واحد يتنازل عن أنانيته، أنه أنت هلا معها هي هلا على أني معك اصطفلوا علقوا بغرفتكم وقفلوا حالكم لبكون هي، بس لا تعملوا أصوات تنأزوهن ده الولاد أو حركات جنونية تنأزوهن وتخوفوهن، ولا يعني ينتقم كل واحد منكم من الآخر أمام أبنائه، إنه الأم هي لأن زعلانة بدش تحكيه إنه قاعد يرد بدش تحكيه بدش تزفش تدفش، أو الباي لأنه هو زعلان بدش يرد على حدا لأنه هو بتعرف إلهن أم هي إلهه، في الإيراني بيسموا إلهه. بس كيف؟ لا، حتى لو هني وصلوا لأقصى حد لأجل الأولاد يتخلوا عن أنانيتهم، هذه أنانية وهذا حب للذات وهذا كبر عند الطرفين، تخلوا عن أنانيتهم عن كبرهم عن عجبهم عن حب لذاتهم لأجل أولادهم. ما بتطيقاش يا أخي، بس هلا ما قادر تطلق وأنت ما بتطيق ما قادر تطلق منه، شو بتعملوا؟ تخربوا للذات لأجل الأولاد. حافظوا على الشكل الظاهري، الأب والأم لهم كلمة واحدة، مش واحد بيروح بيسأل بيو فيه، لا بيروح عند أمه إيه، بيروح عند أمه في ايه يا ماما، بروح عند بيو لا ممنوع، شو ام في اثنين يعني في اثنين ولا واحد طهاره تشتريه هلا هذه السره لا مش سره لازم لعبه رجعيك. المقصد انه من اسباب كما ان سلوك الاب او سلوك الاب بشكل اساسي يؤثر في الحفاظ والوقايه على الوقاية من النار بالنسبة للأولاد، أيضا على الصحة النفسية للأولاد وعلى وقايتهم من النار. عندي كثير من الأبناء اللي بينحرفوا أخلاقيا، اللي بينحرفوا مسلكيا، اللي بينحرفوا عن الصراط المستقيم، هن نتيجة شو؟ يعني هو ولد من بطن أمه منحرفا، يعني هو هذا مثلا اللي كبر وبترك الصلاة، كبر وبيعمل حرام. أنت لاحظ بدك شوف المراحل اللي مرأ فيها هذا في كثير من الأحيان شاهدنا، واللي متصدين يمكن الشغل نعمل متصدي أكثر لشأن الاجتماعي بيلاحظ هذا الشيء، أنه أنت في كثير من الأحيان هذا الشاب المنحرف المبتلى الآن فعلا بالزنا بالمخدرات بشرب الخمر، ترجع لورا، طيب طاهر حبوب محب، بس شو؟ فر من واقع معين، بكثير من الأحيان فر من واقع معين، مشكلة كتير كبيرة وكل يوم ضوضاء لفالوا على شلة أخذوا معهم وجرجرت المسألة لأنه ما في حدا يدير بالمعنى. هذه الطريقة، فمسألة سلوكيات الأهل جدا مهمة. وبالمناسبة المصنف حفظه الله يقول أن العلماء وطلبة العلوم الدينية من اللازم عليهم أن يراعوا هذه القضية أيضا. ليش؟ يعني هذه فيك تعبر عنها أشبه ما يكون مثل إسقاط خصوصية أو تنقيح مناط، أنه صح المسألة إلها علاقة بالأهل ولكن هن نكتة واحدة، المناط واحد، الأب مربي وطالب العلم خاصة المتصدي، وأن لم يكن متصدي يعني مش معمم، ولكن الناس بتعرفوا أنه طالب علم هو مرب شاء أم أبى، بده ولا ما بده، مثل ما ذكرنا غير مرة لا يستطيع طالب علم أن يأتي ويقول ليكو أنا ترى أنا متخصص في أصول الفقه بس أنا بعمل اللي بدي إياه، بعيط بصرخ ببهدل بسوي اللي بدي إياه، أنا متخصص في أصول الفقه، أنا مش متخصص بالأخلاق.
يعني أنا متخصص بأصول الفقه بس بلاك لا مثلا على سبيل المثال
إنه أنا طبعي هيك أنا رمقتي هيك وتحملوني هيك هيك بكون عم أقول للعالم من حيث لا يدري هذا لا يصح. طالب العلم عندما يعرف أنه طالب علم لابد له من التحلي بالمعروف وخلع رداء المنكر وهذا أفضل أسلوب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أستاذنا العزيز سماحة السيد منير من فترة نشر له فيديو مش عارف إذا الإخوان شافوه ينقل عن سماحة السيد سيستاني حفظه الله عن أستاذه أيضا سيد سيستاني بالتحليل النتيجة التي توصل إليها. فبتقدم تحكي السيد السيستاني والتحليل السيد السيستاني من أكثر الناس تتبعا واطلاعا إذا ما بتعرفوا شخصيته العلمية أو ما شاكل من أكثر الناس تتبعا واطلاعا وأن كان يعد هو ببيته بيقول السيد السيستاني بنظره الناس لا تزال على دينها في زمن الغيبة لا بسبب لا البراهين ولا الأدلة ولا الفلسفة الصدرائية ولا الفلسفة المشيئية ولا المسلك العرفاني ولا المسلك الأصولي ولا المسلك مش هذا اللي خلى الناس على دينها خلى الناس على دينها بمعنى على التدين العملي يا أخوان هذا المراد. ولا الذي ترك الناس على تدينهم سلوك العلماء انه في عندك انت عندك علماء أتقياء في عندك علماء زهاد زهاد عن جد في عندك علماء غير منكبين على الدنيا هذا السلوك العلمائي الذي يراه الناس غير منكب على الدنيا مش كل يوم والتاني بيسحب زحطة وبيزل زلة ويخطأ خطأ بيعصب ويغضب وينزل بيطلع بيشتبه هون وبيغلط أغلاء وفاطحة هذا هو الذي حافظ على تدين الناس في زمن الغيبة من زمن الإمام غيبة الإمام إلى الآن لكم هذا يحافظ لا يزال يحافظ ولا أنت الناس بالأخير بدها قدوة حتى تأنس النظرة العامة المجموعية عند الناس حتى المثقف حتى المتعلم حتى نحن طلبة العلوم أنا ما بخفي عليكم حتى نحن طلبة العلوم كل واحد منا بينظر لعالم معين لحدا معين لشيخ معين من مكان يكون يمكن يكون اللي بينظر له السيد يعني بيقول له الشيخ محمود معقول هذا هو والعكس صحيح ما فيها لأنه مسألة مرتبطة بشخصية كل واحد ونفسية كل واحد يحتاج دائما إلى القدوة ومن يطبق أمامه هذه السلوكية. نحن مثلا عموما نحن كجالية في مثلا سيد حسين الشهرودي نحن لأنه قرب منه لثقين فيه و نحن بننظر له بهذه النظرة من لما جينا على قوم هو بتحسه أخلاق ماشي على الأرض للسيد سيد حسين بتحسه أخلاق ماشي على الأرض بتعاطي بتصرفاته بتوجيهاته بمزحه بجلسته بس يجي بس يروح ويطبق هذه الأمور. صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه يذكر في كتابه الجواهر في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر يقول من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصوصا بالنسبة إلى رجل الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه. يعني أخوان منعلق تعليق طفيف بسيط أنت الآن في قرية مثلا هذا أخي مثلا السيد في عنده رفقات بالضيعة في ربيان هو وياهم في مجموعة من الشباب اللي هني أصغر منه سنا اللي هني بيعرفوه بيأثر فيهم بيقعد معهم بيسهر معهم كل يوم كل يومين كل ثلاث أيام صحيح هذا؟ هؤلاء إذا وجدوا لا سمح الله سيد أنت منع لك لا تمثل لك مثل ما هي إذا وجدوا لا سمح الله سيد بس يجي يقعد إذا جابوا له سيرة شيخ مثلا بيعرفوا السيد بلش السيد قصف بس مش عم نقول غيبة بس بلش فيه أنت قدرت وكذا هؤلاء كيف سيتعاطون؟ أول شيء اللي مش واعي منهم بيمشي معه الواعي منهم بينقص كيف هيك مقاسيد عساس وقم وإيران وطلعنا ونزلنا شو واجبه ومندوبه. مندوبه في كثير من الأحيان في هذا البلاء انه انا خايب التزم بالواجبات مستحبة ديش لا
حتى الناس الناس بتصور لك
يقول
لك شوف الشيخ
فلان،
يعني هو بيفتح لك المجال،
بيفتح لك باصلك شوت يا سيد، بيفتح لك باصلك شوت، بس تحط جول الشيطان يعني عم يزقر هيك القصة. يعني مندوبة أيضا هن الابتلاءات، إنه يمكن بعض الطلبة واحد منهم أنا يمكن يكون بيقول لك أنا أخي أنا بالواجبات مندوبات، لا لا، هجران المندوبات فيه إشكال يا أخوان، قد يفتي بعض الأعلام بحرمة هجران المندوب، ومن هذا الباب يذكر بعض العلماء احتمالا بوجوب الذهاب إلى زيارة الحسين عليه السلام ولو مرة في العمر، لأنه أنت معرض عن المندوب، هاجر للمندوب، إن شغلة الله شرعها ومقول كتير منيحة، أنت ولا مرة في حياتك تعملها، بدكش تعملها. وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه، قد ما فيه طبعا ما يعمل له عقدة للناس، ما يعمل عقدة لحاله لا لبيته لا لمرته. هي المسألة يا إخوان إسا بنحكي عنها إن شاء الله بآخر الآية الأخيرة بالأمر المعروف لها، فإن ذلك ومكروه، ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة وينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف ونزعهم المنكر، سبب تام. هذا نفس كلام السيستاني، لاحظتم؟ سبب تام لفعل الناس المعروف ونزعهم المنكر. أيضا مما يؤكد هذا من القرآن الكريم أن الإنسان كلما ازداد سموا ورفعة، كلما ازداد له منصب اجتماعي، منصب علمي، منصب كذا، فإنه يصبح محط أنظار أكثر، تصبح الأمور المطلوبة منه أكبر. أضرب لكم مثالا، الآن أنا طالب علم معمم، كتكوت صغيطور على أتحالي، وواحد من مراجع التقليد في قوم طالب علم ومعمم، بس هو مرجع تقليد، أنا كتكون، أنا مطلوب مني أن أزهد وهو مطلوب منه أن يزهد، أنا مطلوب مني أن أنكب على الدنيا وهو مطلوب منه أن لا ينكب على الدنيا، ولكن درجة عدم الانكباب المطلوبة منه أكبر من الدرجة المطلوبة مني. لاحظتم؟ أتخيل أني مثلا هلأ جاي لعندكم اليوم وصايتة مخزوقة ومرقعها، أصلا أنتوا بتقولوا لك شو به الشيخ، شو به يعني هالقد الأمور كتير هالقد، عرفت كيف؟ من لم له لمية ما بتقبضوها. أما إذا شفت لك شيء مرجع مثلا عبيته مخزوقة وريفيها أو صايته مخزوقة وريفيها، هذا الموضوع أنت بتتقبله. أنا ليه؟ إيه؟ إيه إيه أنا بتقبله، أنت ليش بتتقبله؟ لأجل هذه النكتة، وهي النكتة في إشارة لها في بعض الآيات القرآنية، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أو يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. طب ليش ضعفين؟ لأنك أنت لك منصب معين، أنت مرت النبي، ما تفكري حالك كيف ما كان. وأيضا في بعض الروايات أيضا، من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بنفسه. أنت عامل شخص ضيعة، شخص ضيعة مش بكتحك تركب أحسن سيارة بالضيعة، شخص ضيعة بتركب مثل أواسط الناس بالضيعة، مش تشرشح حالك يعني، أكيد تركب مثل أواسط الناس بالضيعة، شخص ضيعة مش بكل يوم تدخني عاد أمن بيتك. هلا الناس قد بتزيد انه الشخص ضيع ممنوع تدخن من بيته ولا يوم، بس مش كل يوم انه دخن يعازق من بيتك. وهلا حامل بالضيعه بيعرفوا الشيخ انه والله ما يجيبش الا بالشقه، عرفت كيف؟ يجيبهم ضيعه ثاني او يجيبهم ضيعه ثاني. بده يكون الانسان يبني له مصداقيه مش لشخص، لانه لا يعمل لنفسه وانما يعمل لغيره، فان لنا صاحبا هو الذي نعمل لديه. هذا التعبير الإيراني لطيف جدا، انه سربازي امام زمان لطيف جدا، انت طالب العلم جندي عند الامام، انت عندك صاحب، عندك قائد، عندك مسؤول اعلى، هو عم تشتغل عنده انت خي، هو الشغل كله هو المشرف عليه. يا اخي هلا طارئ عليه ظرف ما ادري شوفك وتشوف تخذ له بغيابه، ما بيصير، كن بخدمته، شوف الامور التي يرضى بها تعمل بها، الأمور التي لا يرضى بها لا تعمل.
طبعا الأعراض كمان تلعب دور.
طبعا
يعني أنا أعيش بإيران
ايه طبعا يعني عبرت عبارة أواسط الناس. أواسط الناس ما فيك تعيش بالأسلوب المرفه، لا باللباس لا بالمأكل لا بالمشرب لا بأي شيء، أواسط الناس.
حتى الفقر مذموم،
حتى ايه الفقر بطريقة يعني غير لائقة مذموم. أواسط
طيبة في إيران ممتازة،
لا سيارة، لكن مسألة السيارة
لا وقاطع عن هاي
طبعا طبعا
مش ولا
مش ذنب
لا جد فكرة عنك
البهدة حالك. لا 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 ما هي البهدة اللي هم في طبعا مفهوم يعني بده وقفة
يعني.
حتى عرفيا يعني. البهدة غير فخامة،
لا طبعا
فكرية البهدلة انه يا اخي ماشي انت شيخ، انا هلا مثلا سيارتي هون بايران كل 3 اسابيع لخسرها مره، اوقات شهر اوقات شهر ونص اوقات شهرين. بلبنان ما بعمل هيك، بدك تغسلها يمكن كل اسبوع اذا اجى كل انت بالاخير شيخ. سيارتي مثلا هون الولد بتقوا عاملين فيها العمايل، عارف كيف؟
نعم
نعم. فيش حبة جبشور إلا ما مسوتي بالسيارة، فيش فعل الكيك إلا ما مسوحة، فيش كيف؟ بس أنت بالمقابل في لبنان ما فيك تصرف هذه الطريقة. ليه؟ مش لأنه أنت هون مش عم تمثل على العالم، مقتضيات هون أنت عايش لحالك.
نعم
عرفت لي كيف؟ المسألة تختلف. إيه اللي بدي أقوله، البهدلة شيء وإظهار الفقر شيء والفخامة شيء تاني. يعني أنا ما في بحجة بديش بهدل حالي روح اركب رانج بلبنان، رانجك عالي وضخم كذا واني شخم عمر لك اخي لا شو صاير. هلا مثلا في رانج صغير الناس من بالمصدق كثير،
لا هو يعني
اطلع شو مبين واطلع شاخ عارف كيف، بس ادعس دعس البنزين بشفط لحاله عارف كيف انه شو هالشاخ هذا. بغض النظر عن المصداق يعني، أو كما نقل لنا واحد من الإخوة عن شيخ بقرية بعموما مش ضروري بلبنان، عم يحكي العالم عن الزهد. هل هو هذا الشيخ مساقب مرتاح ماديا؟ طبعا مرتاح ماديا، أسباب الراحة المادية كثيرة، مش منحصرة أسباب الراحة المادية بالسهم يعني المبارك، لأنه السهم المبارك قد لا يصل إلى بعض الطلبة في كل عمره. مش انه كل شخص مرتاح يعني في عم ياخذ خمس، لا اسباب كتير. هذا اتفاقا هو مرتاح، اهله مرتاحين بيشتغل وكذا، فعم يقنع العالم انه يا اخي خلاف الزهد انه يركب سياره تحت ال 25-30 ألف دولار. عم يقنع العالم هيك 30 ألف دولار سياره عشو شيخ سياره 30 ألف عشو. ليه انت اخي مثلا انت عندك منصب رسمي لازم تراعي بروتوكولات معينه؟ حتى لو عندك منصب رسمي عاده الجهه اللي منصبيتك هي بتجيب لك سياره، مش انت بتشتري. انت شايف هلا طالب علم كيف بيزبط معك تقرا كلام صاحب الجواهر فان ذلك سبب تام لفعل الناس المعروف ونزعهم المنكر. انت تروح سياره بتجيب سياره كشخ ضايعه ب 30000 دولار على الشهر اخي ماشي. مره بتقول لي انت إلك منصب عام وبدك تبين شو وضعية معينة شأنية معينة، بيجي ناس غربية بيجي وفود بيجي هذا يغتفر منك، بس شو بتركبها بمكان دون مكان؟ وحتى هذه قد يناقش فيها. الله يرحمه السيد رئيسي إذا ملاحظين، وأنا كنت شايف قبل السيد رئيسي السيد محمود الهاشمي، السيد محمود الهاشمي كان نفرد الظلم بإيران الله يرحمه، الشخص الثاني بإيران سيد محمود، أنا شايفه مرارا وتكرارا وقت الدرس وغير وقت الدرس بيجوا 405 في موكب 3 سيارات ومفيمين وكذا، يجي على المجالس يروح بيجوا 405 جي ال اكس، كان مسؤول قضاء، كان رئيس مجلس تصحيح مصلحة النظام ومقرب جدا من سيد القائد، مسؤول قضاء لدورتين تشخيص مصلحة النظام، يعني هو لحد القائد عرفتني كيف، وكان ملتزمان انه بيجو 405 مولين جي ال اكس هذه اللي ما موجودة مع الاخوان عموما، حتى مش بارس حتى مش سيد رئيسي سمان هلا بدي بقول لك غير جمهوري، بس سمان دي صناعة ايرانية ما تسوق غيرها بهذه الطريقة، مع انه عندهم بالوفود الدبلوماسي شو مارسيت سيت وعندهم كذا عندهم يعني شو انه ما عندهم. على أي حال الكلام يطول في هذا المجال، الاعتدال والميل إلى جانب الزهد أفضل بكثير من الميل إلى جانب الغنى. أما بالنسبة للناس، الناس عندما ترى من الإنسان المبلغ الطالب العلم مصداقية عملية، بتشوف قوله لا ينافي فعله، فعله عفوا لا ينافي قوله، ما في منافاة بيناتهم، تقبل منه وهي بنفسها توجه له وكل شيء. الآية التالية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طبعا وجه ذكر هذه الآية من ضمن هذه الآيات هي خذ العفو وأمر بالعرف. أما خذ العفو فيمكن أن تفسر أنه ادفع الزكاة، يعني ادفع ما زاد على مالك وما فاض عن مقدار حاجتك. وقد يقال بأن هذا كان موجودا، هذا كان واجبا قبل تشريع الزكاة والخمس، انت خلص تاخذ حاجتك كل شيء زيد تدفع. احتمال آخر أن يقال خذ العفو يعني الوسط، يعني اسلك طريق الوسط. احتمال ثالث أن يقال كما احتمل المصنف وكما ذكر بعض المفسرين، وهذا مناسب للسياق إنصافا، أنه تجاوز، يعني العفو والمغفرة والتجاوز والصفح أسلوب في حياته، مش أنت خيلي سفت، يعني أنت مش أنه خلص واحد غلط معك أكتنا ما عش سلم عليه، واحد أخذت موقف منه خلصت الدنيا راحت، رحنا ليوم لأيام من نتحاسب. في ناس هيك أنه أنا إذا اخترت مع الشيخ نعمي يوم لأيام أنسى، يعني ما عش تراجع. شو هذا؟ أي إيمان؟ المؤمن هينون لينون صح؟ إنه هي مواقف القطعية شوي خذ العفو وأمر بالعرف. طبعا لا يلتزمون بوجوب العفو يا أخوان، هذا وجوب أخلاقي لا يلتزمون به، يعني أنت تقطع بأنه أنت مثلا إذا كان لك على السيد $100 مش معطيك إياها، أنه أنت فيك توقف عن موقفك كل عمرك وتسنفش فيها، كيف أعطيني إياها يا سيد؟ أنت ما تعطيني إياها. وأمر بالعرف، الأمر بالعرف يمكن أن يفسر بأنه أمر بالشيء المتعارف، ولكن أيضا السياق لا يساعد على هذا، وإنما يساعد على أن المراد وأمر بالعرف يعني وأمر بالمعروف. طبعا هنا قد يقال أن الآية مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله، لأنه هي المخاطب فيها هو النبي. الجواب عنه: نتمسك بالكبرى، كبرى التأسي، ولكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا يثبت الوجوب على كل الناس، على جميع الناس. وأعرض عن الجاهلين فيها احتمالان، احتمال الأول دار الجاهلين، يعني أنت عندك فئة من هالمجتمع ما فيك تروح تناقشهم، لا تفتح معهم مطالب علمية ولا ولا ولا، وعم ضيع وقتك بكون هؤلاء دارهم، هذا احتمال. احتمال آخر: لا أعرض عنهم، يعني لا توصل نفسك إلى مقام أن تواجههم وجها لوجه، لأنك عندما تواجههم وجها لوجه أنت هتغلط، لأنه هولي بالمنطق وبالحوار والأخذ والعطاء ما حيمشي الحال معهم، بعد 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 عنه، ما توصل الأمور إلى مرحلة أن تتواجه مع هؤلاء الجاهلين. طبعا تتفق حينئذ مع الاحتمال الأول اللي هو مرتبط بالمدارات، أنه أنت بتبقى نبعد لبعد معهم، طبعا بما لا يضر بدينك، بما لا يضر بدين الناس، بما لا يضر بالخلق الرفيع، هذا حتما، يعني مش أنه أنت أحسب دينك، لا، بما لا يضر بهؤلاء. فهذه الآية الثانية محل الاستشهاد بها على احتمال اللي هو وأمر بالعرف. يبقى عندنا الآية الأخيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه فيها كلام لطيف، وأنا نقل بكرة إن شاء الله عن صاحب الميزان، ونبدأ بالزواج المؤقت، أنه فيه كلام مفصل بالزواج المؤقت، نحن بكرة نقرأ مقدار منه ولا نستطيع إنهاءه بكرة،
يوم الثلاثاء نكمل مقدارا منه، وبعد ذلك ننتقل إلى باب آخر نختاره سويا إن شاء الله، بحيث أنه نستطيع إنجازه بما تبقى من نصف الثلاثاء والربعة إن لم تمدد المدة، والحمد لله رب العالمين.